الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إلى كم تنقسم الآثار التي ذكرت فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم؟ أخي نقعي، القسم الأول كذب، آثار مكذوبة عن الصحابة أو ما زيد فيه أو نقص أو ما كان. القسم الثالث ما كان حق وصواب، وهم دائرون بين مجتهد مصيب وله أجران ومجتهد مخطئ وله أجر ومغفور له. رضي الله عنهم. ما هي عقيدة أهل السنة فيما شجر بين الصحابة؟ نعم، يكفون ألسنتهم ويسكتون. قال بعض السلف، وأظنه عمر بن عبد العزيز والله أعلم، أولئك قوم عصم الله منا دماءهم فلنعصم ألسنتنا منهم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. رضي الله عنهم. من يلحق بشرف الصحبة؟ ما أحد إلا من يسر الله له الصحبة، فهم خير خلق الله بعد النبيين والمرسلين. وتجد السلفي يحبهم، كان عاميا أو عالما، كان صغيرا أو كبيرا، يتربون على حب الصحابة رضي الله عنهم. وتتعجب أن أقواما ينسبون إلى عالم من علماء المسلمين وحامل من حملة هذا الدين أنه يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتتعجب من عقول هؤلاء ومن أين أخذوا هذا الكلام. فمن الشبه التي يشوه على العوام وعلى من أراد الله مسخ فطرهم قدرا أن شيخنا يحيى يطعن في الصحابة، فيا سبحان الله، فيا سبحان الله. ولو تنظر إلى شبههم ما معهم شيء، بل قالوا يطعن في الرسول، يطعن في رسول الله، وإيش بقي؟ فكان يطعن في الصحابة ويطعن في الرسول، فلماذا لم تكفرونه؟ لأن من طعن في الرسول فهو كافر. هذا كله هوى. ويأخذون عليه حجج تتعجب. حقق إصلاح المجتمع للبيحاني، والبيحاني رحمة الله عليه ذكر الأقرع ابن حابس وذكر تلك القصة فأغلظ عليه شيئا، يعني حصل منه شدة في التعبير. وشيخنا يحيى مر على الكلام، ما أقره ولا نبه، فقالوا ها انظروا هو يوافق البيحاني وهو يطعن في الأقرع بن حابس، من أين لهم هذا؟ وإن ما نبه ما تأخذ عليه، لأنه غاية ما فيه مر مرورا لم يكتب شيء، إلا لو كتب أنه يوافق البيحاني هذا شيء آخر، لكن غفل عن تصحيح أثر أو تعديل عبارة أو انتقادها ما يلام. مثل أي محقق يحقق مجموعة من الأشياء ويقول لم أقف عليه وينسى بعض الأشياء، لكن القوم عندهم هوى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أن السنة منها ما هي اجتهادية ومنها ما هي وحي، وهذا عليه جماهير العلماء، وقالوا يطعن في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتعجب. العثيمين رحمة الله عليه يذكر هذا بالنص في شرح العقيدة الواسطية وفي عدد من كتبه، وله صوت، له مقطع صوتي، والألباني له مقطع صوتي يحرر هذا، وجماهير العلماء على هذا أن السنة منها ما هي اجتهادية، فإذا حصل خطأ ينبه الله عز وجل نبيه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى غير ذلك. وتركوا هؤلاء العلماء كلهم وفوق يحيى لكثرة حبهم له، يحبونه. وكلمة قالها أن أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق، أما الجابري كاد أن يكفر ما بقي إلا قليل، وكيف يقول أهل السنة أقرب الطوائف؟ والحمد لله أخرج لهم شيخنا رسالة ونقل كلام ابن القيم بالنص وكلام أئمة وكلام ابن تيمية وكلام الباني نص. والشيخ صالح الفوزان له مقطع بهذا، ويقول أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق، والعثيمين والألباني والشيخ مقبل، والله المستعان. يعني يقول لماذا يقول أهل السنة على الحق؟ ما في رجل على الحق 100% إلا الأنبياء والمرسلون. نعم، أقرب الطائفتين إلى الحق. الشاهد هوى، هوى لأنك تسمع في، نذكر هذا لأن الأخ قد يسمع يقول ها الحجوري يسب الصحابة هكذا من رأسها، قل والله ما هذا، ما عب الله الشعار إلى السقة وبندق هب لما ثلاث معها ولا وش باب شعار حقهم حق هذا الأيام. الحجوري يطعن في رسول الله، قال الله ما هذا، جزاهم الله خير صابرون عليه، ما قد كفروه ما قد، كله هوى كله هوى. والله الذي نعتقده أنه أغير على دين الله وعلى رسول الله وعلى صحابة رسول الله من هؤلاء المتأكلون بدين الله دنيا، الله المستعان. ومن هذه الشبه، وقد جمع كثير من إخواننا في الردود على هذه الشبه وذكروها، إنما ذكرنا هذا لأنه مناسب، وهم كلما ماتت من قضية ينشرونها يجددونها، فالإنسان يكون على بينة من أمره وبينة من علمائه وينظر ماذا يقولون. وقالوا هو يبدع عثمان، يبدع عثمان، كيف يبدع عثمان؟ قال عثمان مبتدع، كيف قال عثمان مبتدع؟ ويذكر الأثر الذي ذكره ابن عمر أنه يرى أن الأذان الأول بدعة، وعثمان ليس مبتدع. والقاعدة معلومة عند صغار طلاب العلم أنه ليس من أتى ببدعة سار مبتدعا، وحاشا عثمان أن يكون مبتدعا، خليفة الثالث برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، وكأننا جئنا من تلك المجموعة التي خرجت من مصر يطعنون في عثمان. الله المستعان. وهكذا، وربما بعضكم قد سمع أن الشيخ مقبل سأل الشيخ يحيى نفسه في درس من الدروس كيف نجمع بين من يقول أن هذا الأذان بدعة وأن عثمان أذن به، وجاب الشيخ يحيى بنفس ما يقوله الآن، وأقره الشيخ مقبل وقال أحسنت وأصبت. لكن الذي يبغضك ما تعمل له، ما بلا تدعو الله أن يكفيك شره فقط. وهكذا كم تجد من هذه الشبه، والرجل مظلوم متعب عليه على كاهله حمل عظيم، وهم أرادوا الدعوة عوجا، أرادوها عوجا بعد موت الشيخ مقبل، إلا أن الله سلم ونصر الدين بهذا الإمام. نسأل الله أن يثبتنا وإياه حتى الممات. كل واحد تشرح دعوته، وكل واحد يعرف مهما أخفى شيء يعرف. والحمد لله أهل السنة الصادقون والعوام الصادقون والمسلمون الصادقون قد عرفوا الحق أين هو، والمريض مريض والأعمى أعمى، فلا يتعب الإنسان نفسه ولا يتعب طالب العلم نفسه. بعد هؤلاء هم قالوا، هم قالوا، يقبل على شأنه وينظر لعلمائه بالنظر الشرعي الصحيح، وسيجد بإذن الله عز وجل خيرا. فنسأل الله السلامة. هذه هي عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي آل بيته. والله إني سمعت كلاما بل قيدته في ليالي متفرقة، أن بعضهم كان يطعن في الصحابة طعنا صريحا، وحملنا على أنه سوء تعبير لجهلهم ولضعفهم، سوء تعبير، فطعنوا في عمر، أحدهم طعن في عمر وهو يشرح حديث حاطب بن أبي بلتعة، وذكر قال الذي ينظر إلى، لما قال يا رسول الله ذلي أضرب عنقه، قال الذي ينظر في إسلام عمر يرى أنه مر بمراحل، فالمرحلة الأولى كان عنده شدة وحدة، وذكر من هذا الكلام ثم تعدل. وهذا خطأ، غيرة عمر رضي الله عنه في الله وفي ذات الله محمودة، وافقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أردنا أن نذكر هذا لذكرنا ربما كتابا وقيدناه باليوم والساعة وبالدرس، إلا أنه يقول الإنسان أحيانا يحصل خطأ للإنسان، سوء تعبير، وعقيدته سليمة في الصحابة. والله المستعان. الشافعي رحمة الله عليه يذكرون عنه أنه قال لبعض أصحابه يقرأ عليه الرسالة، فكلما قرأها خرج منها بعض الأخطاء ويعدل فيها، قرأها إلى قرابة 60 مرة وهو يقرأ ويجد فيها. الشافعي نفسه ألفها ويراجعها مع بعض أصحابه ويجد فيها، فلما وصل إلى هذا العدد ما زال يخرج أشياء وفي نفسه أشياء، قال قم أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتاب. هذا جهد البشر، هذا جهد البشر. فالله المستعان. ذكرنا هذا من أجل أن الباب مناسب، وأننا في عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وفي آل بيته، ولأن الإشاعات تكال ولا يصدقها إلا مخذول، لكن من جالس جانس، وبعض إخواننا قد ما يعرف كثيرا من هذه الأمور، فيسمع مثل هذه الكلمات ترمى على عواهلها ربما يتأثر. في من؟ أي نعم، لما ذكر عبيد الجابري أنه كان يخشى عليه وكذا أن يموت ضالا. أخي عبيد الجابري أشبه ما يكون مجنون، مجنون ما عرف لا أصحابه ولا أعداء. يتفق هو الإمام بعد ذلك يخبط الإمام، فكان أهل السنة الذي يسمونهم بالحجاورة أرحم بالإمام من الجابري. أما الجابري قال يستتاب 3 أيام وإلا يضرب عنقه. أخي أحكام طلع عنك تعجب، يستتاب 3 أيام ولا يضرب عنقه. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة، أي من اعتقاداتهم التي يعتقدونها ويتقربون إلى الله عز وجل بها، التصديق بكرامات الأولياء. ضد التصديق التكذيب، فأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء. فقال كرامات وقال الأولياء من أجل أن ينبه على من يدعي أن له كرامة وليس بولي من أولياء الله. فقال بكرامات الأولياء، وكرامات جمع كرامة، كرامات جمع كرامة، والكرامة تعريفها قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: هي أمر خارق يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة وتثبيتا ونصرا للدين، ونصرا للدين. إذن هذا تعريف الكرامة. قال رحمة الله عليه: هي أمر خارق، ومعنى خارق أي خارق للعادة، والعادة ما يعتادونه الناس. فمثلا الناس يعتادون شيئا، فجاء شيء خرق هذا الشيء المعتاد، خرق هذا الشيء المعتاد. فمثلا الناس يعتادون أنهم يمشون على الأرض، رحمك الله، فتأتي عادة، فيأتي شيء يخرق العادة، فيرفع الله عز وجل عبده هذا في الهواء، يرفع في الهواء، فهذا خارق للعادة. وهذا التعريف تدخل فيه ما يسمى بالمعجزة. المعجزة هذا تعريفها، شيء يخرق العادة. وهكذا الكرامة يدخل في هذا التعريف، وهكذا ما يحصل لعبدة الشياطين قد يحصل لهم شيئا يخرق العادة. إذن سار معنا أن خوارق العادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: معجزة، وهذه خاصة بأنبياء الله ورسله، خاصة بأنبياء الله ورسله المعجزة، لأن الله عز وجل يظهرها على يد نبي من أنبيائه دلالة على ما أرسل به وتحديا لأعدائه وتصديقا لرسالته. وهذه في حق الأنبياء كثيرة، فموسى ذكر الله له تسع آيات، تسع معجزات وآيات، وعيسى ذكر الله له آيات ومعجزات، وإبراهيم ذكر الله له آيات ومعجزات، ونبينا معجزاته أكثر من أن تحصر، وأعظمها القرآن والإسراء والمعراج وإخراج الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام مرارا وتكرارا في عدة مرات ومواقف. ومعجزات كثيرة، بعضهم قد ألف في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، والقصة التي مرت معنا في السيرة، قصة سراقة لما غارت قدم الخيل في أرض صلبة وانشقاق القمر آية عظيمة، وكم معجزات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقسم الثاني أولياء الله، أولياء الله يقال خوارق العادة عندهم تسمى كرامة، يكرم الله عز وجل عبده المؤمن، وعندما نذكر الكرامة للولي نحتاج أن نعرف الولي، والله عز وجل قد عرفه أحسن تعريف: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ما أجمل هذه العبارة مأخوذة من هذه الآية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ها، ما تعريف الولي؟ المؤمن التقي، دليلنا هذه الآية. إذن كل مؤمن تقي كان من الجن، كان من الإنس، كان من الذكور أو من الإناث، من الصغار أو الكبار، من الأغنياء، من الضعفاء، من الفقراء، فهو ولي من أولياء الله ما دام مؤمنا تقيا. والعلامة الحجوري حفظه الله شيخنا يحيى يقول: كل مؤمن له كرامة، كل مؤمن له كرامة، لو لم تكن إلا هدايته واستقامته على الخير فكفى بها كرامة. وشيخ الإسلام يذكر نحو هذا، ماذا قال؟ نعم، أعظم الكرامة دوام الاستقامة، فكل مؤمن له كرامة لو لم تكن إلا استقامته على الصراط المستقيم حتى الممات. وأولياء الله تحصل لهم كرامات، تحصل لهم كرامات خارقة للعادة كما سيمر بنا إن شاء الله. هذا القسم الثاني، كرامة لولي من أولياء الله. ما هو ولي مثل حق الصوفية ولا الرافضة؟ عندهم الولي أكبر مجرم، أكبر مجرم فيهم ولي. بعضهم يموت كافر كفرا بواح، عند الصوفية وأشباههم كافر، يعبد الله فترة فيقول بلغ اليقين خلاص، ما عليه صلاة، ما عليه صيام، ما عليه حلال، ما عليه حرام، يعني يكفر في آخر عمره وعندهم ولي. فإذا مات عبدوه واعتقدوا في الأولياء، إن كانوا أولياء أشياء وعجائب. فهذه كرامات الأولياء، وهنالك خوارق للعادة، وما تسمى كرامات تحصل لعبدة الجن، تحصل لعبدة الجن. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذكر أن الجن القسم الثالث، خوارق العادة التي تحصل لعبدة الجن، السحرة ومن شابههم. سمى ماذا؟ ما سمعت. عم تسمى حالة شيطانية، لكنها من حيث الخوارق هي خارقة العادة كما سيذكر بعضهم من بعض القصص. فقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه الجن يتصورون، في معنى كلام يتصورون بصور الإنس أحياء وأموات. قال وقد تصور الجن بصورتي في عدة مرات، أي بصورة الشيخ الإسلام ابن تيمية، في مناطق متعددة. قال فيدخلون على هذا ويقولون له كذا وهو شيخ الإسلام، ويلعبون على الناس. يتصور بصورة الشيخ الإسلام، ذكر هذا رحمة الله عليه في عدد من كتبه، وذكر أن بعضهم من عبدة الجن هؤلاء يحملونه يوم عرفة، يأتوا له الجن، وتعرفون أن الجن أعطاهم الله قوة أقوى من الإنس، ويستطيعون على الطيران ربما شبه الطائرات أو أسرع. فهم يركب بعضهم على بعض حتى السماء الدنيا، خفة فيهم حتى أنهم يتماسكون. الإنس ما حد يستطيع يقف فوق أخيه، طلع سنة فوق كتف أخيه ما تستطيع. هؤلاء واحد فوق واحد فوق واحد إلى السماء الدنيا، فهم الله قدرة وخفة ابتلاء. قال فيأتون لهذا الذي قد عبدهم وكفر بالله، إما بأن داس المصحف أو وضعه في الحش أو كتب بعض الآيات بدم الحيض، المهم أنه قد كفر بالله فاستخدموه. فيأتون له في يوم عرفة، في صباح يوم عرفة يأخذونه إلى عرفة، إلى جبل عرفة، فيقف مع أهل الموقف فما يبيت إلا في البيت، في بيت. فذكر أنه لو ثبت هذا أنه حصل منه مخالفات كثيرة، منها أنه لم يمر بالميقات، ومنها أنه ذكر مخالفات رحمة الله عليه. هكذا ذكر بعضهم أن واحدا من طلابه، بعض السلف ذكر أن طالبا من طلابه طلب العلم عنده فترة حتى برز، ثم مر اختفى، فجأة اختفى، فوجده بعد فترة، أين أنت يا فلان؟ قال والله أنا خلاص هذه الأيام أذهب أصلي في الجنة، أصلي بعض الركعات كذا والصلوات في الجنة. قال له أريد أصلي معك، صر الجنة هذا ويني. ففعلا قال تعال في ساعة كذا وكذا، فجاء، قال فجاء طائر كالنسر، قال هذا العالم جاء طائر كبير كالنسر. قال فحمله وحملني معه بالليل، فوصلنا إلى مكان فيه أشجار وكذا، فوضعنا في ذلك المكان وكأن ذلك المكان هو الجنة. قال ثم غاب عنا هذا الطائر، فقام يصلي هذا الشاب. قال له يا فلان ماذا تعمل؟ قال أصلي. قال أما تقول أننا في الجنة؟ في الجنة ما في صلاة، أبي لا تبقى، كيف نصلي في الجنة؟ نحن نصلي في الدنيا، أما الجنة ما فيها عباد. ثم قال أراد كذلك أن يتعبد عبادة أخرى فقال له ما في الجنة عبادة، قال ثم جاء الطائر ويريد أن يأخذه قبل الثلث الأخير قبل أن يظهر الفجر، قال فأخذت به وبدأت أقرأ فذهب الطائر، فإذا بنا تطلع الشمس ونحن بجانب قمامة ومزبلة، قال له هذه الجنة التي تأتي إليها كذا كذا من كذا كذا وقت. فهم يلعبون عليهم، نسأل الله السلامة ونسأل الله العصمة من هؤلاء الجن، كما حصل لعبد القادر الجيلاني أنه كان مارا في طريق فإذا به يرى كرسي منصوب بين السماء والأرض ورأى عليه نور فقال له يا عبد القادر، فالتفت إلى السماء فقال إني ربك فقد أحللت لك الحرام، أحللت لك الحرام وعفوت عنك من العبادة، قال فقلت أعوذ بالله منك أنت الشيطان الرجيم. ثم جاءوا وسألوا لما أشيع بخبره قالوا قال لهم كيف، قالوا له كيف عرفته، قال أولا قال أحل لي الحرام، وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الحرام لا يتبدل ولا يتغير. الشيء الثاني أنه قال أنا ربك ولم يستطيع أن يقول أنا الله، فعرفت أنه الشيطان. وهكذا يأتون الشياطين والعياذ بالله يلعبون على بعضهم، قد يأتي حتى عن طريق الوسوسة ويظن أنها كرامة، فالله المستعان. فهذه من هذا، ويذكرون أن عالما من علماء هؤلاء المدبرين كان له مسجد في رأس جبل، قالوا فشاهدناه مرارا وتكرارا، يتناقلون الخبر أنهم شاهدوا بأم أعينهم، كان يخرج إلى حافة الجبل فيدق عصاه فيطير، إذا أراد أن يذهب إلى بلاد يطير، وهو يسحرهم، وهو يسحر أعينهم، كما كان يأتي ما يسمى في بلادنا بالمجدوب، ما أدري ما تسموا عندكم، ويضرب السيف، يضرب السيف بين فرقي رأسه فيدخل حتى تراه يدخل ويفك يديه، ويراه الناس مغروزا في رأسه، والمسألة هو ماسك له بيد، لكن سحر أعين الناس. وأخبرني أحد كبار السن قد مات رحمة الله عليه أنه حضر واحدا بنفسه، حضر واحدا بنفسه من هؤلاء الذين كانوا يأتون يلعبون على الناس ويضحكون على عقولهم، قال فكان موجود في القرية جمل، فاجتمعوا عليه لأنهم كانوا يعرفونهم إذا جاء يجتمعون عليه ويأتي لهم بهذه الأشياء، إما يطعن بطنه أو يطعن ويعطونه من تلك الأموال، فقالوا له ماذا ستعمل اليوم، قال سأدخل من دبر الجمل وأخرج من فمه، قالوا أما هذا ولا عد مثلك، كذلك من أكبر الأولياء. ففعلا قال كان يدخل من دبر الجمل ويخرج من فمه، قال فكان في واحد في مؤخرة القرية في رأس بيت، يعني ما سحره، ما التفت إليه، ما عرف أنه هناك، فكان يصيح بأعلى صوته لا تصدقوه وهو يمشي بجانب الجمل، قال فلما سمع الصوت التفت إليه فهمهم بكلمات، تمتم بكلمات، فقال ها الآن صحيح، يدخل من دبر الجمل ويخرج من فمه كما قال الله عز وجل وسحروا أعين الناس. قوم موسى أو سحرة بني سحرة موسى الذين آمنوا، سحرة فرعون الذين آمنوا رموا حبالهم وعصيهم فإذا بها ثعابين وحيات وهي حبال. فالإنسان يفرق بين كرامة الولي وتلبيس الشيطان. وأحسن من قال إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي، يعني قال لو رأيت شخصا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، يسير على ماء البحر ولم يقف على حدود الشرع، فإنه مستدرج وبدعي. وينسب إلى بعض السلف أنه قال لا تصدقن الرجل ولو طار في الهواء أو مشى على البحر حتى تزنه على الكتاب والسنة. ماذا هو هذا؟ لكن ما أنا متأكد، قلنا هكذا. أخ يقول كأنه الشافعي. فشاهدنا ذكرنا هذه الثلاثة الأقسام للبيان. المبحث الذي بعد هذا في كرامات الأولياء، فوائد كرامات الأولياء، أي ما هي الحكمة؟ فذكر بعض العلماء ذكر ثلاثا وبعض ذكر أربع. فأول شيء من حكمة الله عز وجل كرامة الولي والأولياء تدل على قدرة الله سبحانه وأنه على كل شيء قدير. فالناس يعتادون شيئا ويأتي خارق يخرق هذه العادة. الشيء الثاني إبطال ما يقوله أصحاب الطبيعة أن الكون هذا خلقته الطبيعة وتسيره الطبيعة، فها هي الخوارق تخرق العادات، فلو كانت الطبيعة لما جعل كما تقولون لم تتغير هذه الحوادث. الشيء الثالث الكرامة هي أصلها معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي، فكل كرامة جرت في قوم موسى هي معجزة لموسى، لأنهم بسبب اتباعهم له حصلت لهم هذه الكرامات، وهكذا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكل نبي. أن هذه الكرامة هي معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي، فهذا الولي حصلت له الكرامة بسبب اتباعه لهذا النبي، فسارت معجزة في حق النبي كرامة في حق الولي. الرابع والأخير يجعل الله عز وجل الكرامة تأييدا لهذا الولي ونصرة له وتثبيتا له على الدين، ولذلك حصلت الكرامات في التابعين أكثر مما حصلت في الصحابة لقوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم، وعلم الله أن التابعين ومن بعدهم يحتاجون إلى هذه الكرامات. وبالنسبة للولي إن شكرها زاده الله خيرا، وإن اغتر بها قد تضره. إذن هذه مباحث في كرامات الأولياء، وإن شاء الله لنا لقاء آخر مع هذا الموضوع المهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.